إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني عشر لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي أنهينا الحديث عن المتواتر، وهو أحد أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا. قلنا أن الخبر عندها إما يكون متواترا وإما يكون أحادا، ونبدأ اليوم بالقسم الثاني وهو الأحاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والآحاد ما لم يتواتر، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، وهي قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا، والأخرى بلى، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية. وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك، كخبر الصحابي، فإن لم تكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. الأحاد هو القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا. والأحاد لغة هو جمع أحد، وهو الواحد، فخبر الآحاد ما يرويه واحد. وفي الاصطلاح قال المؤلف: ما لم يتواتر، أي ما لم يبلغ حد التواتر في رواته، فيكون في طبقات الرواة راوي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، ما لم يبلغ حد التواتر، أي طالما أن عدد الرواة لا يشعر بأن الخبر دخل في حد التواتر. ثم قال: والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا. نحن مر معنا في الورقات أن هناك ثلاثة أقوال تتعلق بخبر الأحاد وبإفادته العلم أو الظن، أو والعلم هو اليقين. أول هذه الأقوال هو أن خبر الأحاد لا يوجب العلم اليقين أو اليقين مطلقا، هذا هو القول الأول، لا يوجب العلم أو لا يوجب اليقين مطلقا. والثاني أن خبر الأحاد يوجب العلم مطلقا. والقول الثالث قلنا وهو تفصيل، وهو أن خبر الأحاد في الأصل يفيد الظن، ولكن إذا احتف بالقرائن أفاد العلم، وقلنا أن هذا هو الصحيح. والمؤلف هنا بدأ بالكلام عن القول الأول وقال: في إحدى الروايتين، أي في إحدى الروايتين يعني الإمام أحمد رحمه الله، ثم نسب ذلك أيضا إلى الأكثر وإلى المتأخرين من الحنابلة، وهذا معنى قوله أصحابنا، أي من الحنابلة. أما الرواية عن الإمام أحمد فقد نقلها الأثرم، واستنكر هذه الرواية ابن القيم في الصواعق المرسلة. وحجة القائلين بهذا القول أنه لو أن خبر كل واحد أفاد العلم لأفاد خبر الكاذب العلم كذلك. وقالوا: أنه حتى الرواة الثقات العدول فإنه يصح في حقهم احتمال الخطأ والكذب. إذن حجتهم أن لو أخذنا بهذا بأخذنا بأنه أفاد اليقين لقبلنا خبر الكاذب، هذا مع أن الرواة أيضا مهما زادت ثقتهم وعلت ثقتهم وعدالتهم فإن احتمال الخطأ في حقهم وارد. طبعا قلنا أن هذا القول على إطلاقه قول مرجوح. ثم قال رحمه الله تعالى: والأخرى بلى، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، أي أن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو القول بأن خبر الواحد يفيد اليقين. طبعا نسب ذلك إلى جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية كما ذكر المؤلف. حجتهم في هذا عدة أمور، منها ما ثبت من حادثة نسخ القبلة واستقبال الكعبة من حديث ابن عمر، حديث معروف، حيث غيروا قبلتهم لخبر الواحد، كانوا يصلون جهة البيت المقدس ثم جاءهم الخبر بأن القبلة قد تحولت فتحولوا نحو القبلة نحو الكعبة. ولولا أنه عند الصحابة هذا خبر الواحد، لولا أن عند الصحابة يفيد العلم لما صدقوه ولما غيروا وجوههم قبل الكعبة. فهذه إحدى حججهم في ذلك. ثم قال: وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي، فإن لم تكن قرينة أو عرضه خبر آخر فليس كذلك، أي أن الرواية الثانية عن الإمام أحمد وما ثبت عن أصحاب الحديث والظاهر وقولهم يعني أن الخبر الأحاد يفيد اليقين ليس على إطلاقه، يعني لا يقولون بالقول الثاني الذي تكلمنا عنه في الورقات أنهم يقولون أن خبر الأحاد يفيد اليقين هكذا بإطلاق، لا، المؤلف يقول: حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة إلى آخر كلامه، أي أن كلامهم هذا بأن خبر الأحاد يفيد اليقين ليس على إطلاقه، ولكن متى؟ إذا احتف الخبر بالقرائن التي تدل على صدقه. ومن هذه القرائن قال المؤلف: ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول، هذا قول جماهير المسلمين. ومن الأئمة المتفق على عدالتهم مثل ما نقله الإمام البخاري في صحيحه وما نقله الإمام مسلم في صحيحه، والصحيحان من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول، فهذه من القرائن التي قد تحتف بها الأخبار وتدل على صدقها. وقال: لقوته بذلك، أي أصبح قويا، أي هذا الخبر أصبح قويا بماذا؟ بالقرائن، لأنه احتف بالقرائن الدالة على صدق الرواة وصحة نقلهم وضبطهم. وقوله كخبر الصحابي، أي أن هذا الخبر المحتف بالقرائن مثله مثل خبر الصحابي الذي يتقوى بإجماع الأمة على الأخذ به، لأن خبر الصحابي متى يتقوى؟ إذا أجمعت الأمة على الأخذ به وليس هناك معارض ولا آخر، هذه كلها من القرائن. ثم قال: فإن لم تكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك، أي إذا انتفت القرينة الدالة على صدق هذا الخبر وعلى صدق النقل فعندها لا يفيد حديث الأحادي أو خبر الأحادي، لا يفيد العلم بل يفيد الظن، وكان يعني ينتفي عندنا قوة الرواة أو أن يكون الرواة ضعفاء في حفظهم. وكذلك إذا عورض هذا الخبر بخبر آخر يعني بنفس القوة، خبر عارضه بنفس القوة، فإنه عندها يفيد اليقين. ويمثل العلماء بذلك بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، حديث من مس ذكره فليتوضأ، عورض ذلك بحديث آخر وهو حديث طلق بن علي، والذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم نصه أو عندما قال: هل هو إلا بضعة منك. والأمثلة على ذلك في باب التعارض كثيرة وستمر معنا أيضا في باب تعارض الأدلة. فإذا تعارض إذا عورض هذا الخبر بخبر آخر لم يفد اليقين وإنما أفاد الظن. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضيه، والآخرون لا يمتنع. فأما سمع فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبوله، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. الكلام هنا عن مسألة جواز التعبد بخبر الآحاد، جواز العمل بخبر الآحاد، وقد تكلم المؤلف عنها من ناحيتين، من جهة العقل ومن جهة السماع. والكلام من جهة العقل مما ورث عن أهل الكلام في هذا العلم، والكلام عليه من جهة العقل أيضا لا طائل له، أي هل يجوز العمل بخبر الآحاد أو هل يجب ذلك؟ هذا أمر لا يرجع فيه للعقل أصلا، إنما يرجع فيه إلى الشرع، أي إلى السماع، لأن التعبد إنما جاء بطريقة الشرع، نحن أمرنا بالتعبد بطريق الشرع لا من طريق العقل. ولكن طبعا سنوضح هذا المبحث من باب التنبيه والتوضيح، لأنه قد يمر في العدد عديد من كتب أصول الفقه أيضا. ولكن حتى نتمكن من فهم هذا الكلام نريد أن نقدم بمقدمة يسيرة في بعض مصطلحات المتكلمين، وأنتم غير مطالبين في هذا في الامتحان، وإنما نحاول فقط للتوضيح. والكلام استخلصته من كلام ابن تيمية رحمه الله في مجلد الأول من مجموعة الفتاوى مع بعض التصرف، ومن كلام بعض أهل العلم أيضا. حتى نفهم هذا لابد أن نعلم أن الأقسام المعلومات ثلاثة، أقسام المعلومات ثلاثة. المعلومات هي جميع الأمور التي نعلمها، هذا المقصود فيه، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الواجب والممتنع والممكن. الواجب هو ما اقتضت ذاته وجوده في الخارج، ما اقتضت ذاته وجوده في الخارج، ما اقتضت ذاته وجوده في الخارج، أي أنه يوجد في هذا العالم ولا يقبل العدم، شيء لابد أن يكون موجودا في هذا العالم لا يقبل العدم، أو هو ما لابد من كونه في العالم، يعني في الخارج مما نراه وفي العالم ليس في الخيال. ابن حزم مثل لذلك بطلوع الشمس كل صباح، طلوع الشمس كل صباح هذا أمر واجب، أي أنه لابد من وجوده في هذا العالم. أما الممتنع يقال له أيضا المستحيل، هو ما اقتضت ذاته عدم الوجود في الخارج، في الخارج القصد فيه العالم حولنا، وهو المستحيل، يستحيل وجوده، كأن يكون لله ولد، أو أن يكون هناك رب آخر غير الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل في حق الله تعالى، فهو ما لا وجود له. والممتنع ليس بشيء. إذن مر معنا الواجب ومر معنا الممتنع. الواجب قلنا ما اقتضت ذاته وجوده في الخارج، لا بد أن يوجد في الخارج. الممتنع مستحيل أن يوجد في الخارج وليس بشيء. والممكن هو الثالث، ويسمى أيضا الجائز، وهو ما يقبل الوجود والعدم، يعني أو ما وجد بعد العدم ثم يؤول أمره إلى العدم، يعني ما يستوي في حقه الوجود والعدم، مثل سقوط المطر، قد يسقط المطر اليوم وقد لا يسقط، هذا هو الممكن أو الجائز. طبعا أهل الكلام عندما يناقشون هذا يناقشون هذا في حق الله تعالى، الواجب يقولون هو الله تعالى لأنه هو الذي لا بد أن يوجد فعلا، وغيره مآله العدم كل شيء. لكن نحن أردنا هنا أن نبسط الأمر ولا نريد أن ندخل في التفريعات كلها. إذن عندنا الواجب ما اقتضى ذاته وجوده في الخارج، أي ما يوجد في هذا العالم ولا بد، أما الممتنع أو المستحيل لا يمكن أن يوجد في هذا العالم، أما الممكن فهو ما يقبل الوجود والعدم. فالمعلوم إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون ممتنعا، وإما أن يكون ممكنا. الأول هو الواجب لا بد من وجوده، والممتنع يستحيل وجوده، والجائز ما يقبل الوجود والعدم. هذا هو الملخص. الآن نعود إلى كلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله. أي أنه هنا هذا القول هو القول الأول في المسألة، مسألة التعبد بخبر الواحد عقلا. هنا قال: قد أنكر قوم جواز التعبد، معنى الكلام أنه لا يجوز عقلا أن يتعبد الله خلقه بأخبار الآحاد، لأنه يحتمل الخطأ ويحتمل الصدق والكذب. لذلك عقلا برأيهم بقولهم عقلا يمتنع التعبد بخبر الآحاد، يستحيل عقلا، يستحيل عقلا التعبد بخبر الآحاد لاحتمال الصدق والكذب. فإذا احتملهما امتنع العمل به لاحتمال الخطأ والكذب. هذا معنى أو ملخص كلامهم، وهذا هو القول الأول. ثم قال: وقال أبو الخطاب يقتضي. مرة معنى من هو أبو الخطاب الكلوذاني. هذا هو القول الثاني في المسألة، أي أنه يرى أن العقل يقتضي وجوب العمل بخبر الأحد. نتكلم عن الوجوب في المرحلة، في الاحتمال الأول أو القول الأول يتكلم عن استحالة، عن الامتناع، فهو ممتنع عقلا. هذا الأول. الثاني يقول واجب عقلا، العقل يقتضي وجوب العمل بخبر الآحاد. حجة القائلين بهذا القول هو ندرة الأدلة القطعية، والأخبار المتواترة قليلة، لذلك فالمتعلق بالقطعيات لوحدها، إذا تعلقنا في القطعيات وحدها، هذا يؤدي إلى تعطل كثير من الأحكام الشرعية. هذا إن لم يكن أكثرها، بل أكثر الأحكام الشرعية متعلقة بغير الأخبار المتواترة. ثم قال رحمه الله تعالى: والأكثرون لا يمتنع. هذا هو القول الثالث في المسألة. وقوله لا يمتنع يعني بذلك الجواز، وهذا هو القسم الثالث من المعلومات. الجواز أي أن التعبد بخبر الآحاد جائز. جائز ماذا؟ جائز العقل. احنا نتكلم ما زلنا عن الكلام من جهة العقل. قال: هو جائز، هو لا يمتنع يعني جائز عقلا، يعني فلا هو واجب عقلا وليس ممتنع عقلا، وهو قول الأكثرين، وهو قول الأكثرين. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما سمع فيجب على الجمهور، وخالف أكثر القدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. سمع، الآن نتكلم عن مسألة التعبد بخبر الأحاد، لكن سمع ليس عقلا، وهو الذي نريده. أما ما كان عقلا فهو فقط حتى نفهم ما كان يقول المتكلمون في المسألة. سمع أي من جهة السمع، وهو من جهة كون الشرع وما جاء في الشرع دليل على وجوب العمل بخبر الأحد، وهو قول الجمهور. قول الجمهور يقولون بوجوب العمل بخبر الأحد، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها إجماع الصحابة على قبول خبر الأحد والعمل به. وهذا الأمر اشتهر عنهم في وقائع كثيرة لا حصل لها، منها حدث تحويل القبلة التي ذكرناها، حولت بخبر الواحد، منها أرساله صلى الله عليه وسلم الواحد والاثنين إلى القبائل لدعوتهم من الإسلام وتعليمهم العقيدة أمور الدين، كما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في اللغة تطلق على الواحد فصاعدا، فهذا دليل على أن دليل سمعي على وجوب العمل بخبر الأحد. وقوله خالف أكثر القدرية، خالفوا أي أنهم قالوا بعدم جواز التعبد بخبر الواحد، وقلنا هذا قول باطل، ويرد ذلك الأدلة التي ذكرناها قبل قليل. ولو أخذنا بقولهم كما قلنا لضاع أكثر العلم، لضاع أكثر الدين. ولابد أن نعلم أيضا في كلامنا عن خبر الأحاد أنه لا فرق بين الأحكام الشرعية العملية وبين العقائد في وجوب العمل بخبر الأحد، أي أن خبر الأحد يقبل في العقائد كما أنه يقبل في الأحكام الشرعية العملية. لما؟ لأن خبر الأحد نحن متى نقبله؟ إذا احتف بالقرائن، فيفيد بذلك العلم واليقين. فإذا أفادنا في الأحكام الشرعية العملية يفيدنا أيضا في العقائد، يفيدنا أيضا في العقائد ولابد. ثم قال رحمه الله تعالى: وشروط الراوي أربعة: الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، والتكليف حالة الأداء، والضبط سماعا وأداء، والعدالة فليقبل من فاسق إلا ببدعة متأولة عند أبي الخطاب والشافعي، والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. شرع المؤلف هنا بالكلام عن شروط الراوي التي أبو الذي تقبل روايته، وذكر أربعة وهي الإسلام والتكليف حال الأداء والضبط والعدالة. هذه الشروط هي متعلقة بخبر الأحد، متعلقة بخبر الأحد. أما الشرط الأول هو الإسلام، فيشترط حال الأداء فقط، أي عند رواية الخبر، عند رواية الراوي للخبر يشترط حتى تقبل روايته يشترط فيه الإسلام. أما حال التحمل فلا يشترط ذلك، يعني حال التحمل أي عندما تلقى الخبر، حالة التحمل عندما يتلقى الخبر، وحالة الأداء عندما يرويه. فإذا كان كافرا عندما تلقى الخبر في حالة التحمل ثم أسلم فروى الخبر وهو مسلم قبل منه، لأن العبرة بالأداء، لأنه يؤمن منه الكذب. أما الكافر عند الأداء لا تقبل روايته، فهو عدو لهذا الدين وعدو لأهل هذا الدين، ولا تأمنه، لا يؤمن الكافر، الكافر لأنه لا يتورع عن الكذب. إذا كان الكافر مرتكب لما هو أكبر من ذلك فلا يتورع عن الكذب، لهذا قال لا فلا تقبل رواية كافر. وهذا أمر مجمع عليه. أما قوله ولو ببدعة، البدع منها البدع المكفرة ومنها غير المكفرة، ومعنى كلام المؤلف أن من ارتكب بدعة مكفرة لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. من هذه البدعة المكفرة مثلا من الروافض من ادعى حلول الإلهية في علي رضي الله عنه، هذه بدعة مكفرة. طبعا التكفير في هذا أمر خطير، يرجع فيه إلى العلماء الربانيين الذين يستنبطون أحكامهم بناء على القواعد المستمدة من الشرع، فلا يكفرون أحدا بغير علم أو بغير حق، كما هو الحال للأسف في زماننا، لأن هناك ضوابط بين العلماء في التفريق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة، وهل تلبس هذا الرجل بهذه البدعة أم لا. أهل العلم هم أهل الورع والتقوى، ويتورعون عن الكلام والتكفير في أي أحد بغير علم، بعكس أهل الأهواء فإنهم لطالما كفروا غيرهم على أقل خلاف بينهم وبين غيرهم من غير تورع ومن غير علم ومن غير أدلة ولا اتباع لشروط الشرع ولقواعد الشرع في هذا. فهذه مسألة مهمة لا بد من التنبه إليها. وقوله إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. يقصد بهذا الذين ارتكبوا البدعة المكفرة، أي الذين ارتكبوا البدعة المكفرة، من هو متأول لبدعته، أي استند في ذلك إلى دليل من الكتاب والسنة لدعم بدعته، ولكنه أول هذه الأدلة باجتهاد خاطئ، تأويله خطأ، فيكون عنده في هذه الحالة شبهة دليل وليس دليل، وليس دليلا، إنما الذي عنده شبهة دليل. مثل هذا يقول القطيع رحمه الله تعالى: تقبل روايته بشرط وذكره، وهو إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. في ظاهر كلامه يقصد بهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، أي أن الإمام أحمد، أو في ظاهر كلام للإمام رواية على الإمام أحمد، أنه يقبل رواية من ارتكب بدعة مكفرة وهو متأول، بشرط واحد، أن أنه لم يكن داعية إلى بدعته. فإذا لم يكن داعية إلى بدعته تقبل روايته عندها. وقد خالف هذا القول عدد من أهل العلم، واحتجوا بأن هناك أحاديث الصحيحين لبعض من كان داعية لبدعته، وقالوا أن الضابط ليس هذا، إنما هو العدالة والضبط، هذا الذي الضابط الذي يعتمد عليه في التصحيح أو في قبول الرواية. المهم القطيع هنا يقول أن الرواية تقبل من من يرتكب البدعة المكفرة وهو متأول، أي عنده شبهة دليل، بشرط أن لا يكون داعية لبدعته. وقال رحمه الله تعالى بعدها: والتكليف حالة الأداء. هذا هو الشرط الثاني، الشرط الأول هو الإسلام، والشرط الثاني التكليف. والمراد بالتكليف ما مر معنا: البلوغ والعقل. وقوله حالة الأداء كما قلنا هي الحالة التي يروي بها الخبر، أما حالة التحمل ففي ظاهر كلام المؤلف لا يشترط فيها التكليف، فلو تحمل وهو صغير ثم بلغ فله أن يحدث بالحديث الذي تحمله، أي سمعه وهو صغير، وتقبل روايته، وتقبل روايته. لكن المجنون هل إذا سمع شيئا ثم عاد له عقله هل يقبل منه، هل تقبل منه روايته الرواية؟ قال أهل العلم لا، قالوا لا، العقل هو شرط للتحمل وشرط للأداء، فإذا تحمل حال غياب العقل ثم أدى بعد أن عاد له عقله لم يقبل منه. سر عندنا كلام المؤلف والتكليف حالة الأداء هكذا ليس على إطلاقه، لابد من التفصيل، لابد من التفصيل، في عندنا البلوغ وعندنا العقل. أما العقل فيشترط للتحمل والأداء، يعني سماع الخبر، تلقي الخبر، ولأداء الخبر، أي تكلم التحديث بالخبر، لابد من العقل. فإذا تحمل حال غياب العقل ثم أدى بعد أن عاد له عقله لم يقبل منه. أما البلوغ فإنه شرط للأداء وليس شرطا للتحمل. طبعا لماذا لم نقبل، لماذا اشترطنا حال التحمل؟ لأن إذا انتفى عنه العقل في هذه الحالة لا يتحمل الخبر في حاله الصحيح أو على حاله الصحيح، نحن لا نأمن هذا. أما البلوغ فلا، فأمر مختلف، العقل موجود ولم يبلغ كرواية صغار الصحابة، فإذا لم يكونوا بالغين فإنه يقبل منهم إذا كان الأداء بعد البلوغ. إذن البلوغ شرط، فإنه شرط للأداء، ليس شرطا للتحمل، أما العقل فهو شرط للأداء والتحمل. ومن الأدلة أو من الأمثلة الكثيرة يعني على البلوغ وقبول رواية الراوي إذا تلقى أو تحمل وهو لم يبلغ بعد، قبول رواية الصحابة، صغار الصحابة منهم ابن عباس، ابن الزبير، النعمان بن بشير، عبد الله بن جعفر، ورواية الحسن والحسين، ورواية محمود بن الربيع، هو صاحب حديث المجة، وهو ابن 5 سنين. إذن يشترط في الراوي حال الأداء العقل والبلوغ، وحال التحمل العقل فقط، يعني لابد أن يكون عاقلا. ثم قال رحمه الله تعالى: والضبط سماعا وأداء. الضبط هذا هو الشرط الثالث، الضبط حال السماع، حال التحمل، وحال الأداء، مهم جدا. والضبط لغة هو الحزم، أما اصطلاحا فإما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب، هذا ما يقوله أئمة علماء الحديث. أما ضبط الصدر فهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء، هذا ضبط الصدر فيحفظه ويؤديه متى شاء، يؤديه متى شاء على الحال التي تحمله بها. أما ضبط الكتاب فهو صيانة الكتاب الذي فيه السماع منذ السماع فيه إلى أن يؤديه، يعني يسمع يدون في كتاب ما سمع على الوجه الذي سمع فيه ويصون هذا الكتاب ويحافظ عليه ويصححه إلى أن يؤدي منه، فهذه صيانته معناته حماية، معنى صيانته أي حمايته من دخول مروي غير مروياته فيه أو ضياع بعض مروياته، هذا القصد فيه. وفي كلا النوعين يؤدي الراوي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة أو نقص. إذن هذا هو الضبط، يتحمله ثم يؤديه على الوجه الذي تحمله من غير زيادة أو نقص. طبعا الخطأ اليسير كما يقول أهل العلم، الخطأ اليسير لا يضر. والضابط لهذا، الضابط في الضبط يعني حتى نعلم أنه ضابط أم لا، هو في مدى موافقته للرواة المتقنين في الغالب، والمخالفة النادرة لا تضر كما قلنا. فإذا غلب عليه الغلط والمخالفة عندها لا تقبل الرواية، أما إذا كان في أغلب مروياته موافقا للرواة المتقنين ولم يأتي بالشواذ ولم يأتي في الغلط فإنها تقبل روايته. وقوله سماعا وأداء أي أن يكون ضابطا حال التحمل الرواية، كأن يكون متنبها لكلام الراوي يقظا، ويكون كذلك ضابطا حال الأداء يؤدي ما تحمله كما تحمله. طبعا كما قلنا الخطأ اليسير لا يضر. ثم قال رحمه الله تعالى: والعدالة فلا يقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي، والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. هذا هو الشرط الرابع، العدالة، وهي الاستقامة في الدين والمروءة. والراوي العدل هو الراوي الذي غلب على حاله أنه يفعل الواجبات ويدع المحرمات ويفعل ما يحمده الناس ويترك ما ينتقده الناس ويذموه بسببها، لهذا يقال أن يكون أيضا سليما من خوارم المروءة، يفعل الواجبات من المحرمات ويكون سليما من خوارم المروءة. شرط العدالة معتبر حالة الأداء لا في حالة التحمل، إذ يمكن الراوي أن يتحمل وهو فاسق، لكنه يؤدي في حال عدلته واستقامته. لما أصلا قلنا نحن قبل في شرط الإسلام أنه يقبل من الراوي أن يتحمل وهو كافر، وهو أشد من الفسق، الشرك والكفر، فلما ما بأولى أن نقبل منه الرواية وهو فاسق. لما؟ لأنه في حال الأداء يكون حريصا على، إذا ثبتت عندنا عدلته يكون حريصا على على عدم الكذب والصدق في الرواية. وقوله فلا تقبل من فاسق أي لا تقبل رواية الفاسق، والفسق هو ضد العدالة، ومن ثبت فسقه بطلت روايته إجماعا عند أهل العلم، لأن الرواية والخبر أمانة والفاسق ليس من أهل الأمانة. وكيف حكمنا عليه أنه ليس من أهل الأمانة؟ لقرينة الفسق، تجرؤه على المعاصي هذه والكبائر وخوارم المروءة هي قرينة تدل على أنه ليس من أهل الأمانة، فلا نأمنه على أخبار. وقوله إلا ببدعة متأولة عند أبي الخطاب والشافعي، أي أن رواية الفاسق بسبب البدعة، من يفسق بسبب البدعة تقبل إذا كان متأولا، وقلنا المتأول عنده شبهة دليل. نفهم من هذا أن الفسق قد يحصل إما بارتكاب المعاصي والكبائر مثل الزنا والربا والسرقة، وهو ما يسمى الفسق بالفعل وهي الشهوات، وقد يحصل الفسق بارتكاب البدعة في الاعتقاد وهي الشبهات، وهو ما يسمى الفسق بالبدعة. إذن إما بالفعل وإما بالبدعة، فإذا وقع الراوي في البدعة متأولة أخطأ في تأويل الأدلة، عندها تقبل روايته لأن مثله ما زال يتحرج عن الكذب عادة. وقوله والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، المجهول أي من جهل إسلامه أو جهل ضبطه أو جهل تكليفه أو عدالته. قال المجهول في شرط، يعني هذه الشروط ذكرناها الأربعة، الإسلام الضبط التكليف والعدالة، من جهل الإسلام أو الضبط أو التكليف والعدالة لا تقبل روايته. قال هذا مذهب الإمام الشافعي. وقوله في شرط منها كمذهب الشافعي يريد بذلك أن مذهب الإمام أحمد، أن هناك رواية في مذهب الإمام أحمد يوافق فيها مذهب الإمام الشافعي، هناك رواية الإمام أحمد يوافق فيها، أي أنه يقول أن المجهول في أحد هذه الشروط لا تقبل روايته. قوله وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة، عندما قال عنه أي في رواية أخرى عن الإمام أحمد. الرواية الأولى قلنا أنه إذا جهل الإسلام أو التكليف أو الضبط أو العدالة أي منها يجهل لا تقبل الرواية. الرواية الأخرى اللي رويت عن الإمام أحمد عندما قال إلا في العدالة، أي إذا جهل الإسلام أو التكليف أو الضبط لا تقبل الرواية، أما في العدالة إذا جهلت عدالته قبلت الرواية. وقال هذا وعنه أي في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تقبل الرواية إذا جهلت العدالة فقط، يعني علم الإسلام والتكليف والضبط لكن جهلت العدالة قالوا تقبل الرواية، وهو بهذا يكون موافقا لمذهب أبي حنيفة، فتقبل رواية المجهول العدالة بناء على هذا الكلام. إذن ملخص ما سبق أن العلماء اتفقوا على رد رواية من جهل إسلامه أو تكليفه أو ضبطه، اتفقوا على رد الرواية، لكنهم اختلفوا في رواية من جهلت عدالته، فمنهم من ردها لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ومنهم من قبلها، والجمهور على رد رواية مجهول العدالة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه، أي لا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا حتى تقبل روايته، فرواية المرأة كرواية الرجل، والسلف قبلوا رواية النساء وأخبار النساء مثل مرويات عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وأسماء وغيرهن، ونقل الإجماع على هذا. وقوله ولا رؤيته أي لا يشترط في الراوي أن يرى من يروي عنه، سواء كان المانع كونه أعمى أو وجود حجاب بين الراوي والذي يروي عنه، كرواية التابعين عن أمهات المؤمنين كانوا يروون عنهن من وراء حجاب، فالمانع هنا ليس العمى ولكن وجود الحجاب، فهذا فتقبل روايتهم. وقوله ولا فقهه أي لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها ولا أن يكون عالما بمعنى الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. قيل هذا حديث متواتر، وهذا إن دل فيدل على صحة رواية الراوي وإن لم يكن فقيها، سواء كان فقها في المسألة التي يرويها أو بشكل عام، فتقبل روايته إن لم يكن فقيها وإن لم يكن عالما بمعنى الحديث. وقوله ولا معرفة نسبه أي تقبل رواية الراوي وإن لم نعلم نسبه كالعبد وولد الزنا، وذلك إذا تحققت فيهم الشروط الأربعة التي مرت معنا، إذا تحقق فيهم الشروط فنقبل روايته وإن لم نكن نعلم نسبه. وقوله رحمه الله ثم قال رحمه الله تعالى ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. المحدود في القذف هو الذي أقيم عليه حد القذف، هو قذف غيره، رجل قذف غيره بالشهادة فيكون شهد على غيره بالزنا، لكن لماذا يحد؟ لأنه لم يكتمل عدد الشهود، فإذا شهد على أحدهم بالزنا ولم يكتمل عدد الشهود، أي لم يكتمل نصاب الشهادة وهو 4 شهود، يقام عليه حد القذف. وإنما تقبل روايته، وقال يقبل المحدود في القذف أي تقبل رواية المحدود، تقبل روايته لأن الحد لم يكن لكذبه وإنما كان لعدم اكتمال نصاب الشهادة بالزنا، وقلنا أن النصاب هنا 4 شهود. طب لماذا تقبل روايته؟ لأنه لو اكتمل العدد لما حد حد القاذف، والشاهد الذي يشهد على غيره بالزنا لم يرد العيب أو القدح وإنما أراد الشهادة وإقامة الشرع، فهو غيور على الشرع، واكتمال النصاب كما قلنا ليس من عمله، والأصل أن لا يفسق الإنسان إلا بعمله. أما من يقذف غيره من باب الشتم، من يقذف غيره من باب الشتم كان يقول له يا زاني أو يا ابن الزنا أو إلى ذلك، فإن روايته لا تقبل حتى يتوب. هذا أيضا قاذف رمى غيره بالزنا إرادة للعيب والقدح، وليس مثل الأول الذي شهد على غيره بالزنا إرادة لإقامة الشرع وغيرة على الشرع. إذن من قذف غيره وحد في ذلك وهو شاهد من باب الشهادة، هذا تقبل روايته إن كان شاهدا. أما إن لم يكن شاهدا كان من باب الشتم والعيب والقدح، فهذا لا تقبل شهادته إلا بالتوبة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 12 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي أنهينا الحديث عن المتواتر، وهو أحد أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا. قلنا أن الخبر عندها إما يكون متواترا وإما يكون أحادا، ونبدأ اليوم بالقسم الثاني وهو الأحاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأحاد ما لم يتواتر، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، وهي قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا، والأخرى بلى وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك، كخبر الصحابي، فإن لم تكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. الأحاد هو القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا. والأحاد لغة هو جمع أحد وهو الواحد، فخبر الأحاد ما يرويه واحد. وفي الاصطلاح قال المؤلف: ما لم يتواتر، أي ما لم يبلغ حد التواتر في رواته، فيكون في طبقات الرواة راوي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، ما لم يبلغ حد التواتر، أي طالما أن عدد الرواة لا يشعر بأن الخبر دخل في حد التواتر. ثم قال: والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين، وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا. نحن مر معنا في الورقات أن هناك ثلاثة أقوال تتعلق بخبر الأحاد وبإفادته العلم أو الظن، والعلم هو اليقين. أول هذه الأقوال هو أن خبر الأحاد لا يوجب العلم اليقين مطلقا، هذا هو القول الأول، لا يوجب العلم أو لا يوجب اليقين مطلقا. والثاني أن خبر الأحاد يوجب العلم مطلقا. والقول الثالث قلنا وهو تفصيل، وهو أن خبر الأحاد في الأصل يفيد الظن، ولكن إذا احتف بالقرائن أفاد العلم، وقلنا أن هذا هو الصحيح. والمؤلف هنا بدأ بالكلام عن القول الأول وقال: في إحدى الروايتين، أي في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، ثم نسب ذلك أيضا إلى الأكثر وإلى المتأخرين من الحنابلة، وهذا معنى قوله أصحابنا، أي من الحنابلة. أما الرواية عن الإمام أحمد فقد نقلها الأثرم، واستنكر هذه الرواية ابن القيم في الصواعق المرسلة، وحجة القائلين بهذا القول أنه لو أن خبر كل واحد أفاد العلم لأفاد خبر الكاذب العلم كذلك. وقالوا أنه حتى الرواة الثقات العدول فإنه يصح في حقهم احتمال الخطأ والكذب. إذن حجتهم أن لو أخذنا بهذا القول بأخذنا بأنه أفاد اليقين لقبلنا خبر الكاذب، هذا مع أن الرواة أيضا مهما زادت ثقتهم وعلت ثقتهم وعدالتهم فإن احتمال الخطأ في حقهم وارد. طبعا قلنا أن هذا القول على إطلاقه قول مرجوح. ثم قال رحمه الله تعالى: والأخرى بلى وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، أي أن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو القول بأن خبر الواحد يفيد اليقين. طبعا نسب ذلك إلى جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية كما ذكر المؤلف. حجتهم في هذا عدة أمور، منها ما ثبت من حادثة نسخ القبلة واستقبال الكعبة من حديث ابن عمر، حديث معروف، حيث غيروا قبلتهم لخبر الواحد، كانوا يصلون جهة البيت المقدس ثم جاءهم الخبر بأن القبلة قد تحولت فتحولوا نحو القبلة نحو الكعبة. ولولا أنه عند الصحابة هذا خبر الواحد، لولا أن الصحابة يفيد العلم لما صدقوه ولما غير وجوههم قبل الكعبة. فهذه إحدى حججهم في ذلك. ثم قال: وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي، فإن لم تكن قرينة أو عرضه خبر آخر فليس كذلك. أي أن الرواية الثانية عن الإمام أحمد وما ثبت عن أصحاب الحديث والظاهر وقولهم يعني أن الخبر الأحاد يفيد اليقين ليس على إطلاقه، يعني لا يقولون بالقول الثاني اللي تكلمنا عنه في الورقات أنهم يقولون أن خبر الأحاد يفيد اليقين هكذا بإطلاق، لا، المؤلف يقول حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة إلى آخر كلامه، أي أن كلامهم هذا بأن خبر الأحاد يفيد اليقين ليس على إطلاقه، ولكن متى؟ إذا احتف الخبر بالقرائن التي تدل على صدقه. ومن هذه القرائن قال المؤلف: ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول، هذا قول جماهير المسلمين. ومن الأئمة المتفق على عدالتهم مثل ما نقله الإمام البخاري في صحيحه وما نقله الإمام مسلم في صحيحه، والصحيحان من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول، فهذه من القرائن التي قد تحتف بها الأخبار وتدل على صدقها. وقال: لقوته بذلك، أي أصبح قويا، أي هذا الخبر أصبح قويا بماذا؟ بالقرائن، لأنه احتف بالقرائن الدالة على صدق الرواة وصحة نقلهم وضبطهم. وقوله كخبر الصحابي، أي أن هذا الخبر المحتف بالقرائن مثله مثل خبر الصحابي الذي يتقوى بإجماع الأمة على الأخذ به، لأن خبر الصحابي متى يتقوى؟ إذا أجمعت الأمة على الأخذ به وليس هناك معارض ولا آخره، هذه كلها من القرائن. ثم قال: فإن لم تكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك، أي إذا انتفت القرينة الدالة على صدق هذا الخبر وعلى صدق النقل فعندها لا يفيد حديث الأحادي أو خبر الأحادي، لا يفيد العلم بل يفيد الظن، وكان يعني ينتفي عندنا قوة الرواة أو أن يكون الرواة ضعفاء في حفظهم. وكذلك إذا عورض هذا الخبر بخبر آخر يعني بنفس القوة، خبر عارضه بنفس القوة، فإنه عندها يفيد اليقين. ويمثل العلماء بذلك بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، حديث من مس ذكره فليتوضأ. عورض ذلك بحديث آخر وهو حديث طلق بن علي، والذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم نصه أو عندما قال: هل هو إلا بضعة منك؟ والأمثلة على ذلك في باب التعارض كثيرة، وستمر معنا أيضا في باب تعارض الأدلة. فإذا تعارض إذا عورض هذا الخبر بخبر آخر لم يفد اليقين وإنما أفاد الظن. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب: يقتضيه، والآخرون: لا يمتنع. فأما سمع فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبوله، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. الكلام هنا عن مسألة جواز التعبد بخبر الأحد، جواز العمل بخبر الأحد، وقد تكلم المؤلف عنها من ناحيتين، من جهة العقل ومن جهة السماع. والكلام من جهة العقل مما ورث عن أهل الكلام في هذا العلم، والكلام عليه من جهة العقل أيضا لا طائل له، أي هل يجوز العمل بخبر الأحاد أو هل يجب ذلك؟ هذا أمر لا يرجع فيه للعقل أصلا، إنما يرجع فيه إلى الشرع، أي إلى السماع، لأن التعبد إنما جاء بطريقة الشرع، نحن أمرنا بالتعبد بطريق الشرع لا من طريق العقل. ولكن طبعا سنوضح هذا المبحث من باب التنبيه والتوضيح، لأنه قد يمر في العدد عديد من كتب أصول الفقه أيضا. ولكن حتى نتمكن من فهم هذا الكلام، نريد أن نقدم بمقدمة يسيرة في بعض مصطلحات المتكلمين، وأنتم غير مطالبين في هذا في الامتحان، وإنما نحاول فقط للتوضيح. والكلام استخلصته من كلام ابن تيمية رحمه الله في مجلد الأول من مجموعة الفتاوى مع بعض التصرف، ومن كلام بعض أهل العلم أيضا. حتى نفهم هذا لابد أن نعلم أن الأقسام المعلومات ثلاثة، أقسام المعلومات ثلاثة. المعلومات هي جميع الأمور التي نعلمها، هذا المقصد فيه، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الواجب والممتنع والممكن. الواجب هو ما اقتضت ذاته وجوده في الخارج، ما اقتضت ذاته وجوده في الخارج، ما اقتضت ذاته وجوده في الخارج، أي أنه يوجد في هذا العالم ولا يقبل العدم، شيء لابد أن يكون موجودا في هذا العالم لا يقبل العدم، أو هو ما لابد من كونه في العالم، يعني في الخارج مما نراه وفي العالم ليس في الخيال. ابن حزم مثل لذلك بطلوع الشمس كل صباح، طلوع الشمس كل صباح هذا أمر واجب، أي أنه لابد من وجوده في هذا العالم. أما الممتنع يقال له أيضا المستحيل، هو ما اقتضى ذاته عدم الوجود في الخارج، في الخارج القصد فيه العالم حولنا، وهو المستحيل، يستحيل وجوده، كأن يكون لله ولد، أو أن يكون هناك رب آخر غير الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل في حق الله تعالى، فهو ما لا وجود له. والممتنع ليس بشيء. إذن مر معنا الواجب ومر معنا الممتنع. الواجب قلنا ما اقتضت ذاته وجوده في الخارج، لا بد أن يوجد في الخارج. الممتنع مستحيل أن يوجد في الخارج وليس بشيء. والممكن هو الثالث، ويسمى أيضا الجائز، وهو ما يقبل الوجود والعدم، يعني أو ما وجد بعد العدم ثم يؤول أمره إلى العدم، يعني ما يستوي في حقه الوجود والعدم، مثل سقوط المطر، قد يسقط المطر اليوم وقد لا يسقط، هذا هو الممكن أو الجائز. طبعا أهل الكلام عندما يناقشون هذا، يناقشون هذا في حق الله تعالى، الواجب يقولون هو الله تعالى لأنه هو الذي لابد أن يوجد فعلا، وغيره مآله العدم كل شيء. لكن نحن أردنا هنا أن نبسط الأمر ولا نريد أن ندخل في التفريعات كلها. إذن عندنا الواجب ما اقتضى ذاته وجوده في الخارج، أي ما يوجد في هذا العالم ولا بد. أما الممتنع أو المستحيل لا يمكن أن يوجد في هذا العالم. أما الممكن فهو ما يقبل الوجود والعدم. فالمعلوم إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون ممتنعا، وإما أن يكون ممكنا. الأول هو الواجب لا بد من وجوده، والممتنع يستحيل وجوده، والجائز ما يقبل الوجود والعدم. هذا هو الملخص. الآن نعود إلى كلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله. أي أنه هنا هذا القول هو القول الأول في المسألة، مسألة التعبد بخبر الواحد عقلا. هنا قال: قد أنكر قوم جواز التعبد، معنى الكلام أنه لا يجوز عقلا أن يتعبد الله خلقه بأخبار الآحاد، لأنه يحتمل الخطأ ويحتمل الصدق والكذب. لذلك عقلا برأيهم بقولهم عقلا يمتنع التعبد بخبر الآحد، يستحيل عقلا، يستحيل عقلا التعبد بخبر الآحاد لاحتمال الصدق والكذب، فإذا احتملهما امتنع العمل به لاحتمال الخطأ والكذب. هذا معنى أو ملخص كلامهم، وهذا هو القول الأول. ثم قال: وقال أبو الخطاب يقتضيه. مرة معنا من هو أبو الخطاب الكلوداني. هذا هو القول الثاني في المسألة، أي أنه يرى أن العقل يقتضي وجوب العمل بخبر الأحد. أنا نتكلم عن الوجوب في المرحلة، في الاحتمال الأول أو القول الأول يتكلم عن استحالة، عن الامتناع، فهو ممتنع عقلا، هذا الأول. الثاني يقول واجب عقلا، العقل يقتضي وجوب العمل بخبر الأحد. حجة القائلين بهذا القول هو ندرة الأدلة القطعية، والأخبار المتواترة قليلة، لذلك فالمتعلق بالقطعيات لوحدها، إذا تعلقنا في القطعيات وحدها، هذا يؤدي إلى تعطل كثير من الأحكام الشرعية، هذا إن لم يكن أكثرها، بل أكثر الأحكام الشرعية متعلقة بغير الأخبار المتواترة. ثم قال رحمه الله تعالى: والأكثرون لا يمتنع. هذا هو القول الثالث في المسألة. وقوله لا يمتنع يعني بذلك الجواز، وهذا هو القسم الثالث من المعلومات، الجواز، أي أن التعبد بخبر الآحاد جائز. جائز ماذا؟ جائز عقلا. نحن نتكلم ما زلنا عن الكلام من جهة العقل. قال هو جائز، هو لا يمتنع يعني جائز عقلا، يعني فلا هو واجب عقلا وليس ممتنع عقلا، وهو قول الأكثرين، وهو قول الأكثرين. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما سمع فيجب على الجمهور، وخالف أكثر القدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. سمع، الآن نتكلم عن مسألة تعبد، التعبد بخبر الآحاد، لكن سمع ليس عقلا، وهو الذي نريده. أما ما كان عقلا فهو فقط حتى نفهم ما كان يقول المتكلمون في المسألة. سمع أي من جهة السمع، وهو من جهة كون الشرع وما جاء في الشرع دليل على وجوب العمل بخبر الأحد، وهو قول الجمهور. قول الجمهور يقولون بوجوب العمل بخبر الأحد، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها إجماع الصحابة على قبول خبر الأحاد والعمل به. وهذا الأمر اشتهر عنهم في وقائع كثيرة لا حصر لها، منها حدث تحويل القبلة التي ذكرناها، حولت بخبر الواحد، منها أرساله صلى الله عليه وسلم الواحد والاثنين إلى القبائل لدعوتهم الإسلام وتعليمهم العقيدة أمور الدين، كما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في اللغة تطلق على الواحد فصاعدا، فهذا دليل على أن دليل سمعي على وجوب العمل بخبر الأحد. وقوله خالف أكثر القدرية، خالفوا أي أنهم قالوا بعدم جواز التعبد بخبر الواحد، وقلنا هذا قول باطل، ويرد ذلك الأدلة التي ذكرناها قبل قليل. ولو أخذنا بقولهم كما قلنا لضاع أكثر العلم، لضاع أكثر الدين. ولابد أن نعلم أيضا في كلامنا عن خبر الأحد أنه لا فرق بين الأحكام الشرعية العملية وبين العقائد في وجوب العمل بخبر الأحد، أي أن خبر الأحد يقبل في العقائد كما أنه يقبل في الأحكام الشرعية العملية. لما؟ لأن خبر الأحد نحن متى نقبله؟ إذا احتف بالقرائن، فيفيد بذلك العلم واليقين. فإذا أفادنا في الأحكام الشرعية العملية يفيدنا أيضا في العقائد، يفيدنا أيضا في العقائد ولابد. ثم قال رحمه الله تعالى: وشروط الراوي أربعة: الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، والتكليف حالة الأداء، والضبط سماعا وأداء، والعدالة، فليقبل من فاسق إلا ببدعة متأولة عند أبي الخطاب والشافعي، والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. شرع المؤلف هنا بالكلام عن شروط الراوي التي أبو الذي تقبل روايته، وذكر أربعة وهي الإسلام والتكليف وحال الأداء والضبط والعدالة. هذه الشروط هي متعلقة بخبر الأحد، متعلقة بخبر الأحد. أما الشرط الأول هو الإسلام فيشترط حال الأداء فقط، أي عند رواية الخبر، عند رواية الراوي للخبر يشترط حتى تقبل روايته يشترط فيه الإسلام. أما حال التحمل فلا يشترط ذلك، يعني حال التحمل أي عندما تلقى الخبر، حالة التحمل عندما يتلقى الخبر، وحالة الأداء عندما يرويه. فإذا كان كافرا عندما تلقى الخبر في حالة التحمل ثم أسلم فروى الخبر وهو مسلم قبل منه، لأن العبرة بالأداء، لأنه يؤمن منه الكذب. أما الكافر عند الأداء لا تقبل روايته، فهو عدو لهذا الدين وعدو لأهل هذا الدين، ولا تأمنه، لا يؤمن الكافر، الكافر لأنه لا يتورع عن الكذب. إذا كان الكافر مرتكب لما هو أكبر من ذلك فلا يتورع عن الكذب. لهذا قال: لا، فلا تقبل رواية كافر. وهذا أمر مجمع عليه. أما قوله ولو ببدعة، البدع منها البدع المكفرة ومنها غير المكفرة. ومعنى كلام المؤلف أن من ارتكب بدعة مكفرة لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. من هذه البدعة المكفرة مثلا من الروافض من ادعى حلول الإلهية في علي رضي الله عنه، هذه بدعة مكفرة. طبعا التكفير في هذا أمر خطير يرجع فيه إلى العلماء الربانيين الذين يستنبطون أحكامهم بناء القواعد المستمدة من الشرع، فلا يكفرون أحدا بغير علم أو بغير حق، كما هو الحال للأسف في زماننا، لأن هناك ضوابط بين العلماء في التفريق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة، وهل تلبس هذا الرجل بهذه البدعة أم لا. أهل العلم هم أهل الورع والتقوى ويتورعون عن الكلام والتكفير في أي أحد بغير علم، بعكس أهل الأهواء فإنهم لطالما كفروا غيرهم على أقل خلاف بينهم وبين غيرهم، من غير تورع ومن غير علم ومن غير أدلة ولا اتباع لشروط الشرع ولقواعد الشرع في هذا. فهذه مسألة مهمة لا بد من التنبه إليها. وقوله إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، يقصد بهذا الذين ارتكبوا البدعة المكفرة، أي الذين ارتكبوا البدعة المكفرة من هو متأول لبدعته، أي استند في ذلك إلى دليل من الكتاب والسنة لدعم بدعته، ولكنه أول هذه الأدلة باجتهاد خاطئ، تأويله خطأ، فيكون عنده في هذه الحالة شبهة دليل وليس دليل، وليس دليلا، إنما الذي عنده شبهة دليل. مثل هذا يقول القطيع رحمه الله تعالى: تقبل روايته بشرط وذكره، وهو إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، في ظاهر كلامه يقصد بهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، أي أن الإمام أحمد أو في ظاهر كلام للإمام رواية رواية على الإمام أحمد أنه يقبل رواية من ارتكب بدعة مكفرة وهو متأول، بشرط واحد، أن أنه لم يكن داعية إلى بدعته. فإذا لم يكن داعية إلى بدعته تقبل روايته عندها. وقد خالف هذا القول عدد من أهل العلم، واحتجوا بأن هناك أحاديث في الصحيحين لبعض من كان داعية لبدعته، وقالوا أن الضابط ليس هذا، إنما هو العدالة والضبط، هذا الذي الضابط الذي يعتمد عليه في التصحيح أو في قبول الرواية. المهم القطيع هنا يقول أن الرواية تقبل من من يرتكب البدعة المكفرة وهو متأول، أي عنده شبهة دليل، بشرط أن لا يكون داعية لبدعته. وقال رحمه الله تعالى بعدها: والتكليف حالة الأداء. هذا هو الشرط الثاني، الشرط الأول هو الإسلام والشرط الثاني التكليف. والمراد بالتكليف ما مر معنا: البلوغ والعقل. وقوله حالة الأداء كما قلنا هي الحالة التي يروي بها الخبر، أما حالة التحمل ففي ظاهر كلام المؤلف لا يشترط فيها التكليف، فلو تحمل وهو صغير ثم بلغ فله أن يحدث بالحديث الذي تحمله، أي سمعه وهو صغير، وتقبل روايته لكن المجنون هل إذا سمع شيئا ثم عاد له عقله هل يقبل منه، هل تقبل منه روايته الرواية؟ قال أهل العلم لا، قالوا لا، العقل هو شرط للتحمل وشرط للأداء، فإذا تحمل حال غياب العقل ثم أدى بعد أن عاد له عقله لم يقبل منه. سر إن كلام المؤلف والتكليف حالة الأداء هكذا ليس على إطلاقه، لابد من التفصيل، لابد من التفصيل، في عندنا البلوغ وعندنا العقل. أما العقل فيشترط للتحمل والأداء، يعني سماع الخبر تلقي الخبر ولأداء الخبر أي تكلم التحديث بالخبر، لابد من العقل. فإذا تحمل حال غياب العقل ثم أدى بعد أن عاد له عقله لم يقبل منه. أما البلوغ فإنه شرط للأداء وليس شرطا للتحمل. طبعا لماذا لم نقبل، لماذا اشترطنا حال التحمل؟ لأن إذا انتفى عنه العقل في هذه الحالة لا يتحمل الخبر في حاله الصحيح أو على حاله الصحيح، نحن لا نأمن هذا. أما البلوغ فلا، فأمر مختلف، العقل موجود ولم يبلغ كرواية صغار الصحابة، فإذا لم يكونوا بالغين فإنه يقبل منهم إذا كان الأداء بعد البلوغ. إذن البلوغ شرط، فإنه شرط للأداء ليس شرطا للتحمل، أما العقل فهو شرط للأداء والتحمل. ومن الأدلة أو من الأمثلة الكثيرة يعني على البلوغ وقبول رواية الراوي إذا تلقى أو تحمل وهو لم يبلغ بعد، قبول رواية الصحابة، صغار الصحابة، منهم ابن عباس، ابن الزبير، النعمان بن بشير، عبد الله بن جعفر، ورواية الحسن والحسين، ورواية محمود بن الربيع، هو صاحب حديث المجة وهو ابن 5 سنين. إذن يشترط في الراوي حال الأداء العقل والبلوغ، وحال التحمل العقل فقط، يعني لابد أن يكون عاقلا. ثم قال رحمه الله تعالى: والضبط سماعا وأداء. الضبط هذا هو الشرط الثالث، الضبط حال السماع حال التحمل وحال الأداء مهم جدا. والضبط لغة هو الحزم، أما اصطلاحا فإما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب، هذا ما يقوله أئمة علماء الحديث. أما ضبط الصدر فهو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء، هذا ضبط الصدر، فيحفظه ويؤديه متى شاء، يؤديه متى شاء على الحال التي تحمله بها. أما ضبط الكتاب فهو صيانة الكتاب الذي فيه السماع منذ السماع فيه إلى أن يؤديه، يعني يسمع يدون في كتاب ما سمع على الوجه الذي سمع فيه ويصون هذا الكتاب ويحافظ عليه ويصححه إلى أن يؤدي منه، فهذه صيانته معناته حماية، معنى صيانته أي حمايته من دخول مروي غير مروياته فيه أو ضياع بعض مروياته، هذا القصد فيه. وفي كلا النوعين يؤدي الراوي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة أو نقص، إذن هذا هو الضبط، يتحمله ثم يؤديه على الوجه الذي تحمله من غير زيادة أو نقص. طبعا الخطأ اليسير كما يقول أهل العلم، الخطأ اليسير لا يضر، والضابط لهذا، الضابط في الضبط يعني حتى نعلم أنه ضابط أم لا، هو في مدى موافقته للرواة المتقنين في الغالب، والمخالفة النادرة لا تضر كما قلنا، فإذا غلب عليه الغلط والمخالفة عندها لا تقبل الرواية، أما إذا كان في أغلب مروياته موافقا للرواة المتقنين ولم يأتي بالشواذ ولم يأتي في الغلط فإنها تقبل روايته. وقوله سماعا وأداء أي أن يكون ضابطا حال التحمل الرواية، كأن يكون متنبها لكلام الراوي يقظا، ويكون كذلك ضابطا حال الأداء يؤدي ما تحمله كما تحمله. طبعا كما قلنا الخطأ اليسير لا يضر. ثم قال رحمه الله تعالى والعدالة فلا يقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي، والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة. هذا هو الشرط الرابع، العدالة، وهي الاستقامة في الدين والمروءة. والراوي العدل هو الراوي الذي غلب على حاله أنه يفعل الواجبات ويدع المحرمات ويفعل ما يحمده الناس ويترك ما ينتقده الناس ويذموه بسببها، لهذا يقال أن يكون أيضا سليما من خوارم المروءة، يفعل الواجبات من المحرمات ويكون سليما من خوارم المروءة. شرط العدالة معتبر حالة الأداء لا في حالة التحمل، إذ يمكن الراوي أن يتحمل وهو فاسق لكنه يؤدي في حال عدلته واستقامته. لما؟ أصلا قلنا نحن قبل في شرط الإسلام أنه يقبل من الراوي أن يتحمل وهو كافر، وهو أشد من الفسق الشرك والكفر، فلما باب أولى أن نقبل منه الرواية وهو فاسق. لما؟ لأنه في حال الأداء يكون حريصا على، إذا ثبتت عندنا عدلته يكون حريصا على عدم الكذب والصدق في الرواية. وقوله فلا تقبل من فاسق أي لا تقبل رواية الفاسق، والفسق هو ضد العدالة، ومن ثبت فسقه بطلت روايته إجماعا عند أهل العلم، لأن الرواية والخبر أمانة والفاسق ليس من أهل الأمانة. وكيف حكمنا عليه أنه ليس من أهل الأمانة؟ لقرينة الفسق، تجرؤه على المعاصي هذه والكبائر وخوارم المروءة هي قرينة تدل على أنه ليس من أهل الأمانة، فلا نأمنه على أخبار. وقوله إلا ببدعة متأولة عند أبي الخطاب والشافعي أي أن رواية الفاسق بسبب البدعة، من يفسق بسبب البدعة تقبل إذا كان متأولا، قلنا المتأول عنده شبهة دليل. نفهم من هذا أن الفسق قد يحصل إما بارتكاب المعاصي والكبائر مثل الزنا والربا والسرقة، وهو ما يسمى الفسق بالفعل وهي الشهوات. وقد يحصل الفسق بارتكاب البدعة في الاعتقاد وهي الشبهات، وهو ما يسمى الفسق بالبدعة. إذن إما بالفعل وإما بالبدعة. فإذا وقع الراوي في البدعة متأولة، أخطأ في تأويل الأدلة، عندها تقبل روايته، لأن مثله ما زال يتحرج عن الكذب عادة. وقوله والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي، المجهول أي من جهل إسلامه أو جهل ضبطه أو جهل تكليفه أو عدالته. قال المجهول في شرط، يعني هذه الشروط ذكرناها الأربعة: الإسلام، الضبط، التكليف والعدالة. من جهل الإسلام أو الضبط أو التكليف والعدالة لا تقبل روايته. قال هذا مذهب الإمام الشافعي. وقوله في شرط منها كمذهب الشافعي يريد بذلك أن مذهب الإمام أحمد، أن هناك رواية في مذهب الإمام أحمد يوافق فيها مذهب الإمام الشافعي، هناك رواية الإمام أحمد يوافق فيها، أي أنه يقول أن المجهول في أحد هذه الشروط لا تقبل روايته. قوله وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة، عندما قال عنه أي في رواية أخرى عن الإمام أحمد. الرواية الأولى قلنا أنه إذا جهل الإسلام أو التكليف أو الضبط أو العدالة أي منها يجهل لا تقبل الرواية. الرواية الأخرى اللي رويت عن الإمام أحمد عندما قال إلا في العدالة، أي إذا جهل الإسلام أو التكليف أو الضبط لا تقبل الرواية، أما في العدالة إذا جهلت عدالته قبلت الرواية. وقال هذا وعنه أي في رواية أخرى الإمام أحمد أنها تقبل الرواية إذا جهلت العدالة فقط، يعني علم الإسلام والتكليف والضبط لكن جهلت العدالة قالوا تقبل الرواية، وهو بهذا يكون موافقا لمذهب أبي حنيفة، فتقبل رواية المجهول العدالة بناء على هذا الكلام. إذا ملخص ما سبق أن العلماء اتفقوا على رد رواية من جهل إسلامه أو تكليفه أو ضبطه، اتفقوا على رد الرواية، لكنهم اختلفوا في رواية من جهلت عدالته، فمنهم من ردها لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ومنهم من قبلها، والجمهور على رد رواية مجهول العدالة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه، أي لا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا حتى تقبل روايته، فرواية المرأة كرواية الرجل، والسلف قبلوا رواية النساء وأخبار النساء مثل مرويات عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وأسماء وغيرهن، ونقل الإجماع على هذا. وقوله ولا رؤيته أي لا يشترط في الراوي أن يرى من يروي عنه، سواء كان المانع كونه أعمى أو وجود حجاب بين الراوي والذي يروي عنه، كرواية التابعين عن أمهات المؤمنين كانوا يروون عنهن من وراء حجاب، فالمانع هنا ليس العمى ولكن وجود الحجاب، فتقبل روايتهم. وقوله ولا فقهه أي لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها ولا أن يكون عالما بمعنى الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. قيل هذا حديث متواتر، وهذا إن دل فيدل على صحة رواية الراوي وإن لم يكن فقيها، سواء كان فقها في المسألة التي يرويها أو بشكل عام، فتقبل روايته إن لم يكن فقيها وإن لم يكن عالما بمعنى الحديث. وقوله ولا معرفة نسبه أي تقبل رواية الراوي وإن لم نعلم نسبه، كالعبد وولد الزنا، وذلك إذا تحققت فيه الشروط الأربعة التي مرت معنا. إذا تحققت فيه الشروط فنقبل روايته وإن لم نكن نعلم نسبه. وقوله رحمه الله ثم قال رحمه الله تعالى ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. المحدود في القذف هو الذي أقيم عليه حد القذف، هو قذف غيره، رجل قذف غيره بالشهادة فيكون شهد على غيره بالزنا. لكن لماذا يحد؟ لأنه لم يكتمل عدد الشهود. فإذا شهد على أحدهم بالزنا ولم يكتمل عدد الشهود، أي لم يكتمل نصاب الشهادة وهو أربعة شهود، يقام عليه حد القذف. وإنما تقبل روايته، وقال يقبل المحدود في القذف، أي تقبل رواية المحدود، تقبل روايته لأن الحد لم يكن لكذبه وإنما كان لعدم اكتمال نصاب الشهادة بالزنا. وقلنا أن النصاب هنا أربعة شهود. طب لماذا تقبل روايته؟ لأنه لو اكتمل العدد لما حد حد القاذف، والشاهد الذي يشهد على غيره بالزنا لم يرد العيب أو القدح وإنما أراد الشهادة وإقامة الشرع، فهو غيور على الشرع، واكتمال النصاب كما قلنا ليس من عمله. والأصل أن لا يفسق الإنسان إلا بعمله. أما من يقذف غيره من باب الشتم، من يقذف غيره من باب الشتم كان يقول له يا زاني أو يا ابن الزنا أو إلى ذلك، فإن روايته لا تقبل حتى يتوب. هذا أيضا قاذف رمى غيره بالزنا إرادة للعيب والقدح، وليس مثل الأول الذي شهد على غيره بالزنا إرادة لإقامة الشرع وغيرة على الشرع. إذن من قذف غيره وحد في ذلك وهو شاهد من باب الشهادة، هذا تقبل روايته إن كان شاهدا. أما إن لم يكن شاهدا، كان من باب الشتم والعيب والقدح، فهذا لا تقبل شهادته إلا بالتوبة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.